السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما انتهينا إليه من تفسير سورة المائدة، نتناول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بالتأويل والبيان. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لها سبب نزول صحيح أخرجه مسلم وغيره حاصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وامرأة محممين يطاف بهما في شوارع المدينة، وكان من اليهود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن سبب ذلك، فقيل له: إن هذين قد زنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر من أحبار اليهود: أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ قال: يا محمد، أما وقد ناشدتنا؟ فلا، أي لا نجد حد الزاني هكذا في كتابنا. قال: فما حد الزاني إذن في كتابكم؟ قال: حد الزاني في كتابنا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملكم على ما صنعتم؟ قال: يا محمد، إن الزنا قد كثر في الأشراف فينا، فكنا نقيم حده على الضعيف ونترك إقامة الحد على الشريف، فاصطلحنا فيما بيننا على شيء دون الرجم يفعل على الشريف والوضيع، فاختلقنا التحميم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ونزلت الآيات، ونزل أيضا قول الله تبارك وتعالى الذي سيأتي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والتحميم المذكور صورته أنه يؤتى بالزاني ويؤتى بالزانية، فيطلى وجهه ويطلى وجهها بالسواد، ويركبان على حمار ظهرا لظهر، أي ظهره ملتصق بظهرها، وهما معا على حمار، ويطاف بهما في شوارع المدينة. فهذا التحميم المختلق اختلقته اليهود بدلا من حد الزاني الذي هو الرجم الذي أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. قد كتم اليهود الرجم، وكما أسلفنا اختلقوا التحميم وأظهروا أنه شرعا لله عز وجل، شرعه الله في شأن الزانيين كذبا وزورا وافتراء على الله، فلم يقتصروا على أنهم تركوا حد الرجم، وإنما نسبوا التحميم إلى أنه الشرعة التي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا يختلف عن رجل ترك إقامة الحد فحسب، لأنه تضمن جريمتين: الجريمة الأولى هي ترك إقامة الحد، والجريمة الثانية هي نسبة هذا الجديد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الافتراء والكذب والزور والبهتان. قوله تعالى: يا أيها الرسول، بينا مرارا أن كلمة يا أيها مكونة من ثلاث مقاطع: الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الرسول، من العلماء من استنبط من ذلك منقبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأنبياء، فقال: النداء بيا أيها الرسول فيه منقبة للرسول وفضل للرسول على سائر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ما وجه ذلك؟ فالجواب: وجه ذلك أن الله جل ذكره نادى الأنبياء في كتابه بأسمائهم، فقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولم ينادي النبي باسمه يا محمد في القرآن، إنما قال له: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. قالوا: ففي هذا تشريف وتكريم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وقد أثار بعض العلماء فروقا بين الرسول وبين النبي، ومن أقوى ما يستشهد به للتفريق بين النبي والرسول أن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قراءته. فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يدل على التفريق بين الرسول والنبي. وأيضا دل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا من أصحابه ذكرا يقال عند النوم، ألا وهو البراء بن عازب رضي الله عنهما، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء رضي الله عنه: فأعدتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا أيضا على التفريق. ومن أقوى الفروق بين الرسول والنبي، تلك الفروق التي يذكرها العلماء، أن كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول. فالرسول أوحي إليه وكلف بإبلاغ الرسالة إلى الخلق، أما النبي فقد يوحى إليه ولا يكلف بإبلاغ الرسالة إلى الخلق. لكن الرسول جمع بين الإنباء وبين الإلزام بالإخبار. هذا من أقوى ما يذكره العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. فعلى ذلك كل رسول أرسله الله هو نبي، وليس كل نبي برسول. ولكن المعنى اللغوي قد يتسع أكثر من ذلك، فقد يكون الرسول في المعنى اللغوي ليس بنبي أصلا، كما تقول: هذا رسول فلان إلى فلان، أي مرسل من فلان إلى فلان. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كيف لا يحزنه الذين يسارعون في الكفر؟ كيف لا يحزن الرسول وكيف لا نحزن إذا رأينا من يسارع في الكفر؟ وكيف لا نحزن إذا رأينا قوما من أهل الإسلام يرتدون إلى الكفر؟ كيف لا نحزن وقد جبلت نفوسنا على الفرح والسعادة إذا رأينا كافرا أسلم، وعلى الحزن إذا رأينا مسلما ارتد؟ فالجواب على ذلك أن الحزن المنفي في قوله تعالى لا يحزنك هو الحزن المفرط المهلك المدمر للنفس، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقوله تعالى فلعلك باخع نفسك أي لعلك مهلك نفسك. وكذلك قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحزن المنفي هنا أو المنهي عنه هنا هو الحزن المهلك الذي توغل فيه صاحبه، أما الحزن الدارج فقد جبلت النفوس على الحزن لارتداد من ارتد، وعلى السعادة لدخول الناس في دين الله أفواج. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. أما قوله تعالى الذين يسارعون في الكفر أي الذين يبادرون بارتكاب أعمال مكفرة، الذين يتركون الإيمان ويتجهون إلى الضلالة والعمى. لا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهؤلاء هم أهل النفاق، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية فيها رد على طائفة من أهل الزيغ والضلال وهي طائفة المرجئة. فطائفة المرجئة يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولا يضره بعد عمل، بل هو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. واستدلوا بأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا، قالوا ولم يقل الله فأثابهم الله بما عملوا. وهنا في الآية الكريمة أن أهل النفاق قالوا آمنا بأفواههم، ولكن كما قال تعالى ولم تؤمن قلوبهم، بل هناك أشد من ذلك وهو قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم يقومون إلى الصلاة ولكن قيامهم مراءة للناس عياذا بالله من الرياء. قال تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، أي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين هادوا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من أهل النفاق. فهكذا يصلح الوقف. وثم اتجاه آخر ألا وهو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويصلح هنا وقف ثم يحسن ابتداء ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. فيصلح الوقف هكذا والابتداء هكذا. لكن سبب نزول الآية الكريمة يوضح أن المسارعة في الكفر أيضا صادرة من اليهود، فعلى ذلك الذي يضع علامات الوقف في كتاب الله عز وجل يلزمه أن يكون أيضا ملما بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإلمام بسنة الرسول يجلي معنى الآية ويوضح وجوه التأويل فيها. فلما كان سبب النزول في اليهود وأنهم يسارعون في الكفر صلح أن يكون هناك وصل بين أهل النفاق واليهود، والله تبارك وتعالى أعلم. قال تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب، أي ومن الذين هادوا طائفة سماعون للكذب. ما معنى قوله تعالى سماعون للكذب؟ من العلماء من قال سماعون هنا بمعنى قابلون، فهو السماع المقتضي للقبول. تقول فلان استمع قول فلان، تريد أنه قبل قول فلان لما تكلم معه به وصدقه. فقوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون للكذب، مستقبلون للكذب. فهذا وجه. ووجه آخر أن قوله تعالى سماعون للكذب معناه سماعون كي يكذبوا عليك، فيأتي أحدهم إلى مجلس الرسول يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات حتى يثبت له مجلس السماع، فيخرج يقول سمعت من محمد كذا وكذا، ويضيف إضافات ويكذب أكاذيب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه إذا لم يجلس مع النبي من الأصل فليس له أن ينقل عنه، وإذا نقل عن النبي وهو لم يجالسه اتهمه الناس بالكذب. فللغش والتدليس يجلس مع الرسول ثم يخرج من عند الرسول ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا الوجه من وجوه التأويل يكون قوله سماعون للكذب أي سماعون من أجل الكذب، سماعون من أجل أن يكذبوا عليك. يعني يأتي شخص يجلس معك لا للاستفادة، إنما حتى يوهم الناس أنه جالسك فيأخذ منك كلمات ويكذب عليك فيها، يحرفها، يضيف إليها، ينقص منها كلمات، يخل النقصان فيها بالمعنى. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى سماعون للكذب. فعليه سماعون للكذب لها معنيان: المعنى الأول قابلون للكذب، والمعنى الثاني سماعون للكذب أي سماعون من أجل الكذب، أي كي يكذبوا عليك إذا جالسوك. سماعون لقوم آخرين، وأيضا قوله تعالى سماعون لقوم آخرين فيه الوجهان للعلماء. الوجه الأول سماعون لقوم آخرين وليسوا بسماعين لك، أي أنهم يقبلون توجيهات قوم آخرين ولا يقبلون توجيهاتك ولا نصائحك. فهذا الوجه الأول سماعون لقوم آخرين، أي أنهم يستقبلون الكلام من رؤسائهم الكفار ككعب بن الأشرف وغيره من أهل الكفر، يستمع قوله ويمضيه ولا يستمع إليك. هذا الوجه الأول في قوله سماعون لقوم آخرين، أي ممتثلين أقوال وأوامر قوم آخرين. أما الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى سماعون لقوم آخرين، أي سماعون للنقل، نقل الكلام إلى قوم آخرين، فيأتي يجلس معك في المجلس لا يستمع للاستفادة، إنما يستمع كي ينقل الكلام إلى رؤسائه وكبرائه، فهذا الوجه الثاني. على ذلك أيضا سماعون لقوم آخرين تحتمل هذين المعنيين، أي قابلون لقول قوم آخرين، ممتثلون أمر قوم آخرين. والوجه الثاني سماعون للنقل، نقل الكلام إلى قوم آخرين. وفي هذا الصدد يجمل أن نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتال. قد ذكر عند حذيفة رجلا ينم الحديث إلى الأمراء، أي ينقل الحديث إلى الأمراء، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. قال تعالى سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي أنهم يستمعون كي ينقلوا الكلام لقوم آخرين جالسين في مجالسهم هنالك بعيدا عنك لم يحضروا مجلسك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ما المراد بالكلم ها هنا؟ من العلماء من قال المراد بالكلم هنا الكلم المنزل في التوراة، أي كلمات التوراة، فكان اليهود يحرفونها، وهذا التحريف من العلماء من قال هو إبقاء الكلمة على ظاهرها لكن يلبسونها معنى آخر غير معناها الذي وضعت له، وهذا من شأن اليهود، كانوا يلبسون الكلم معان أخر غير المعنى الذي وضعت له تلك الكلمات. وشابهتهم في هذه الجريمة وفي غيرها من الجرائم طائفة الشيعة قاتلهم الله، خاصة الروافض منهم، فيبقون أحيانا كلم القرآن على حاله ويلبسونه معنى آخر بعيدا تمام البعد عن معناه الذي وضع له. وما أضلهم وأضل سبيلهم، أضل سبيلهم إذ قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. وما أشد جهلهم إذ قالوا في تفسير الجبت والطاغوت إنهما أبو بكر وعمر، رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر. فشابهت الشيعة يهودا في تحريفاتهم وتأويلاتهم الباطلة. فمن صور التحريف إبقاء الكلمة في هيئتها وبكامل حروفها ولكن يلبسونها معنى غير معنى. ويجدر بنا في مثل هذا الصدد نذكر أن التأويل وصرف الكلمة عن ظاهرها قد يساغ أحيانا ويستساغ، وقد يرد ولا يقبل. فمتى يساغ ويقبل؟ يساغ ويقبل إذا كانت هناك قرينة تدعو إلى هذا التأويل، أما إذا لم تكن هناك قرينة تدعو فالأصل إبقاء الكلمة على ظاهرها. فمثلا قوله تعالى، من كان هذا ليس بالأصيل في هذا الباب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا نظرت إلى كلمة قرأت تراها فعلا ماضيا، فهل أستعيذ بعد قراءتي القرآن؟ لأن الآية فيها فإذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، مفادها أنني أستعيذ بالله بعد قراءة القرآن، إذ قرأت فعل ماضي. ولكن الجمهور على أن الاستعاذة إنما تكون قبل قراءة القرآن. إذن ما الشاهد لكم يا جمهور العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة؟ الشاهد من ناحية المرفوع المنقول ومن ناحية المعقول كذلك. فمن ناحية المنقول ونجتزئ به أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم تلا صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الاستعاذة قبل القراءة والله أعلم. ومن التأويل أيضا المستساغ ما ذكره العلماء في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: الجار أولى بصقبه. فحملوا الجار هنا على الشريك، على المشاع، على الشريك. فالجار هنا الذي فيه يقول الناس الجار أولى بالشفعة، ليس هو جار البيت الملتصق بيته ببيتك، إنما الجار هو الشريك على المشاع. أعني إذا كان مثلا ثم شخص عنده قطعة أرض 100 متر مثلا أو 1000 متر، وله شريك آخر في هذه الأرض، لكن لم يبين نصيب هذا من نصيب ذاك، بل الشركة في الأرض كلها، لا يعلم لهذا نصيب ولا يعلم لهذا نصيب. فإذا أراد واحد منهما أن يبيع فشريكه جاره هنا، أي شريكه أولى بالشراء من غيره. أما إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فكل يتصرف في حقه كيف يشاء، والله تعالى أعلم. نرجع إلى قوله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فأحيانا تحريفهم للكلم كما بينا، إبقاء الكلمة على ما هي عليه وإلباسها معنى آخر. ومن العلماء من قال: من تحريفهم للكلم من بعد مواضعه تغيير الكلمة أصلا، تغيير الكلمة بحروفها بكلمة أخرى. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم. الآيات قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الحامل لهم على ذلك اشتراء الثمن القليل بهذا الصنيع، والله أعلم، كما فعلوا في قضية التحميم، كما فعلوا في قضية التحميم، حذفوا الرجم أو أثبتوه صفة لكن أدخلوا عليه التحميم وقالوا هذا من عند الله. ومن صور تحريف الكلمة عن مواضعه من ذلك أيضا كما قال بعض العلماء إخفاء بعض الأحكام من الأصل، كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وللتحريف صور متعددة عند اليهود، وذكرت بعض المجلات المعاصرة أن بعض الذين يسمونهم هاقامات انتقد وضعا في بلاد أوروبا، وهو وضع ما يصنعونه من عمل قوم لوط. فقامت الجمعية التي هي تدافع عن حقوق قوم لوط بزعمهم تهاجم اليهود وأحضار اليهود هجوما شرسا، فاجتمع الحاخامات فيما بينهم ووضعوا قرارا لا بأس بأن يفعل هذا القوم فعل قوم لوط، وأصدروا فرمانا بذلك يبيح لهؤلاء القوم فعل قوم لوط، وأن هذا عمل لا بأس به ولا غبار عليه، وأصدروا قرارا بذلك طلبا لرضا هذه الدول الكافرة والجمعيات الكافرة. قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. ما المشار إليه بقول هذا؟ المشار إليه بقول هذا الشيء الذي أتوا به من التحريف، التحريف الذي أتوا به، فهم حرفوا الرجم إلى التحميم. وقال بعضهم لبعض: نذهب إلى محمد نسأله يا محمد ماذا عندك في الزانيين إذا زنيا، فإن قال بالتحميم قبلنا كلام محمد، قلنا يا رب نبي أرسلته إلينا فقال خذوا بالتحميم، وإن قال بالرجم رددنا عليه قوله. فقولهم إن أوتيتم هذا، المشار إليه بقولهم هذا، إن أوتيتم هذا الذي هو التحميم الذي أثبتناه، يعنون الذي أثبتوه، فخذوه أي فاقبلوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء الزائغون الذين أراد الله فتنتهم لن تملك لهم هداية يا محمد مهما حاولت ومهما بذلت من جهد، فإنك لن تستطيع أن تهديهم أبدا. ما معنى فتنته؟ الفتنة هنا تطلق ويراد بها الصرف عن الحق، تطلق ويراد بها الصرف عن الحق. فكلمة الفتنة لها معان: أصلها الاختبار والابتلاء، فتنت الذهب بالنار أي اختبرته بالنار ليظهر جيده من رديئه. ثم أطلقت الفتنة بعد على كل ما يؤول إليه الاختبار، على كل ما يؤول إليه الاختبار من مكروه وسوء. والفتنة أيضا تطلق على الصرف والتحويل، تقول: فتنت الشخص عن كذا أي صرفته عن كذا. ومنه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فلئن فتنتني أي صرفتني. ومنه وأحسن منه قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه يا أهل الكفر بفاتنين أي بصارفين عن الحق إلى الباطل إلا من كتبت عليه الشقاوة. فمهما بذلتم يا أهل الكفر لإغواء شخص هداه الله فلن تستطيعوا أن تصرفوا عن الحق إلى الباطل إلا الذين كتبت عليهم الشقاوة، هؤلاء هم الذين لكم عليهم سبيل، إنهم أشقياء منذ أن كتب الله عليهم الشقاوة، أما غير هؤلاء فلن تستطيعوا. قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، إنما الشخص الذي يختار لنفسه الضلال، وهذا منكر من القول. ذلك لأن الله قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، ومن يرد هذا الشاهد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. ومن هذا الباب كذلك قوله تبارك، أو قوله عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكذا قوله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فكما أن الهداية من الله فكذلك الإضلال من الله سبحانه، ولكن أحيانا تأدبا في اللفظ لا ينسب الشر إلى الله عز وجل من ناحية التأدب في اللفظ، كما في الحديث: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، كما قالت الجن في هذا الصدد: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الرشد إلى الرب صراحة، وبنوا الآخر على من لم يسمى فاعله، فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نرجع إلى التأويل. قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته، أي صرفه عن الحق وصرفه عن الإيمان إلى الكفر والزيغ والضلال، فلن تملك له من الله شيئا. هنا وعلى الذي قبله قد يطرح سؤالان: السؤال الأول: ما فائدة إخبار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إخباره بهذا له فائدة، ألا وهي أنه يوطن نفسه عليه الصلاة والسلام لاستقبال عنادهم ولاستقبال كفرهم. فكونك أرسلت إلى شخص وأنت تعرف الرد ابتداء الذي سيرد عليك به يهون عليك الرد، هذا يختلف عما إذا فوجئت برد مزعج. فإذا أرسلت إلى شخص قال لك الذي أرسلك: انتبه، سأرد عليك بكذا وكذا وكذا، فرد عليك بكذا وكذا وسأرد عليك به، فليكن تصرفك هو كذا وكذا، فهذا يهون الخطب على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ هيأ نفسه لاستقبال ما سيرد به عليه يهود. هذا وجه. والسؤال الآخر الذي قد يطرح هو: إذا كان الله سبحانه قال عن كتابه الكريم الذي هو القرآن: القرآن من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله بحفظ القرآن، وقال في كتابه أيضا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فتكفل الله بحفظ القرآن، ولذا لم يستطع أحد أبدا إلى الآن من فضل الله أن يغير من القرآن حرفا مع شدة كيد الكائدين للإسلام وشدة عناد المعاندين وتفننهم في الإضلال وتفننهم في التحريف والتبديل، لكن تكفل الله سبحانه بحفظ كتابه، فلم تنله أيدي العابثين ولم ينله تحريف المحرفين. فالسؤال المطروح: لماذا لم يفعل هذا مع التوراة وتمكن اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، أما التوراة فقد استحفظ ربنا عليها الربانيين والأحبار، استحفظ عليها الربانيين واستحفظ عليها الأحبار يحفظونها في الصدور، كما سيأتي في قول الله جل ذكره: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا، أي استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما وكل الأمر إلى استحفاظهم حرفوا وبدلوا، لكن القرآن تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه. الربانيون والأحبار استودعوا التوراة ولكنهم ما أقاموها وما حفظوها. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون الآية. ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا الآية أيضا تذكرنا بأمر وتنبينا على أمر، ألا وهو أن أمر الهداية لا يقدر عليه أحد من الخلق. فالله يقول لسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام: قل ربنا لنبينا محمد الذي هو سيد ولد آدم الذي هو أحسن الناس طرقا وخلقا وأجمل الناس معتقدا وأحسن الناس أسلوبا في الدعوة إلى الله، يقول الله له: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ونظيرها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيقف القلب وجلا أمام هذه الآية. فمهما بلغت من العقل والذكاء والحفظ والإتقان فلن تستطيع أن تهدي أحدا أبدا. ولذلك نظائر متعددة، وهذا المعنى الكريم يكرر في عدة معان من كتاب الله حتى يعرف الجميع قدر نفسه. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا يزال يلح ويصر وينادي: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يصر ويلح وينادي: يا أبتي يا أبتي. وفي النهاية يقول له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واجرني مليا. ونوح عليه السلام ينادي ولده الحبيب إليه إلى قلبه بالجبلة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول الغوي: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولم يملك نوح لولده الهداية، وكذلك لوط مع امرأته، وكذلك نوح مع امرأته، وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه. فليس ثم شخص يملك لآخر هداية إلا هداية دلالة بإذن الله، أما التوفيق فبيد الله سبحانه ومن عند الله. وكذلك أمر الغواية، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. ففرعون مع تجبره وتكبره لم يملك إغواء زوجته الضعيفة التي تعيش تحته، لم يملك إغواءها، ولم يكن له كبير تسلط ولا صغير تسلط على قلبها، بل قالت: ما قد علمتموه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك، أي الذين أراد الله فتنتهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهناك أقوام أراد الله أن يطهر قلوبهم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل الإيمان عموما يزكي الله لهم نفوسهم ويطهر الله لهم قلوبهم. ولذلك ففي الدعاء المأثور وفي افتتاح الصلاة كذلك: اللهم طهرني، أو اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال تعالى: لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، وهم اليهود أخزاهم الله وأجلاهم الله عن بلادهم، يحملون عارا وشنارا على رؤوسهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي عذاب مؤلم موجع، وصوره تتنوع وتتعدد. وأصل العذاب الحبس، أصل العذاب يطلق على الحبس، ومنه الأثر المشهور عن علي رضي الله تعالى عنه لما كان في غزوة فقال للغزاة معه: أعذبوا أنفسكم، أي احبسوا أنفسكم عن ذكر النساء، فإن ذلك يكسركم في الغزو، أي لا تذكروا النساء كثيرا في الحروب، فإن ذلك يكسركم عن الغزو. فالشاهد منه قوله: أعذبوا أنفسكم، أي احبسوها. فأصل العذاب الحبس، ثم بعد أطلق العذاب على الضرب بالسياط وعلى الحبس والتعذيب بالنار ونحو ذلك، والله أعلم. قال تعالى: سماعون للكذب، في نفس المعنيان المذكوران سماعون للكذب، أي يستمعون من أجل الكذب، أو يستمعون أي يقبلون الكذب. سماعون للكذب، أكالون للسحت، فهؤلاء اليهود أكالون للسحت. أصل السحت مأخوذ من المحو والإهلاك، فيسحتكم بعذاب، أي فيستأصلكم بعذاب. وأطلق على المال الحرام سحت، لأنه يهلك صاحبه. ما المراد بالسحت ها هنا؟ من العلماء من أجمل القول في تفسير السحت فقال: السحت كل مال حرام، السحت كل مال حرام، فالمال الحرام يهلك صاحبه. ومن العلماء من خص السحت بنوع معين من أموال الحرام فقال: السحت الرشوة في الحكم، السحت المال الذي يأخذه القاضي كرشوة كي يبدل الحكم فيعطي المظلوم، يعطي الظالم حق المظلوم، فيحرف الكلمة عن مواضعه، يغير حكم الله من أجل دراهم معدودة يتقاضاها. فالسحت هنا كما بينا من العلماء من قال: كل مال حرام، كل مال حرام يعد سحتا. ومن العلماء من خصه بنوع معين من أنواع الحرام وهو من أشد الأنواع تحريما، ألا وهو الرشوة في الحكم. إن الرشوة في حد ذاتها محرمة، والرشوة كما تعلمون كما يضبطها بعض العلماء: ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. هذا بالنسبة للرشوة. الرشوة تعريفها: ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق، فعلى ذلك قد يخرج منها من دفع مالا لاسترداد حقه المغتصب، استرداد حقه المغتصب، أو للوصول إلى حق من حقوقه عموما، كما دفع صهيب بن الرومي مالا لقريش لما حالت بينه وبين الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنرجع نقول: السحت الذي هو الرشوة في الحكم تضمن كبائر، فالرشوة في نفسها كبيرة، إذ النبي قال: لعن الله الراشي والمرتشي. هذا بالنسبة للرشوة. ثم كونها في الحكم، هناك أحيانا رشوة لنيل ما ليس لك، لكن هناك رشوة تنال ما ليس لك وتظلم غيرك أيضا، وتظلم غيرك أيضا، فتضمنت حكما بغير ما أنزل الله، لأنك إذا ارتشيت وحكمت بغير حكم الله سحبت عليك نصوص الحكم بغير ما أنزل الله. فالسحت من ثم كان حراما وكبيرة من أعظم الكبائر. قال تعالى: أكالون للسحت. قوله تعالى أكالون يفيد كثرة أكلهم لهذا السحت، يفيد كثرة أكلهم وشراهتهم في أكل الحرام، فلا يبالون ولا يتشون ولا يترددون في أكل الحرام، بل ينكبون على أكل الحرام فيأكلونه أكلا ذريعا، لا يترددون ولا يبالون ولا يفكرون في كونه حراما. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. فهؤلاء اليهود كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى: فإن جاءوك، أي إن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن شئت حكمت بينهم وإن شئت أعرضت عنهم ولم تبالي بهم. فهكذا هذه الآية خيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم أو الإعراض عنهم. من العلماء من قال إن هذه الآية الكريمة منسوخة، منسوخة بماذا أيها القائل؟ قال منسوخة بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فظن ظان أن قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ملزم للنبي بأن يحكم بينهم، ولكن قال آخرون إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله وليست من باب النسخ. فعليه قال عدد من العلماء إن الآية الكريمة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم محكمة وليست بمنسوخة، فالإمام المسلم مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم، كذا قال بعض أهل العلم. قال آخرون إنها منسوخة بالإلزام بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أتى أمر إذا تحاكم إليك أهل كتاب يهود أو نصارى وعندك من كتاب ربك ومن سنة نبيك حكم شرعي في المسألة، هل أحكم عليهم بحكم الإسلام أم بحكمهم هم ككفار؟ إن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بالذي أنزله الله إلينا في شريعتنا لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى على اليهوديين بالرجم، مع أنهما قد اختلقوا أو أن اليهود قد اختلقوا التحميم المذكور. فعليه إن أتاك قوم أهل كتاب قوم من أهل الكفر يتحاكمون إليك فاحكم بينهم بما أنزل الله للآية الكريمة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في اليهوديين بالرجم، والله تعالى أعلم. قال تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي لا تخشى، ارفضهم واترك الحكم بينهم فليسوا بضارينك شيئا بإذن الله، أي لا تخشاهم ولا ترهبهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. قال تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وما يثير أهل الملاح أو الملح والنكات في التفسير التفريق بين المقسط والقاسط، ويريدون هنا القصة المشهورة الله أعلم بصحة سندها التي دارت بين الحجاج الثقفي وبين سعيد بن جبير، إذ أدخل سعيد بن جبير على الحجاج فقيل كله كلمة طيبة لعله يعرض عنك ولا يقتلك، فقال أشهد بالله إنك عادل قاصد، فأطرق الحجاج برأسه ثم قال إنه يكفرني يضللني. قالوا كيف يقول إنك عادل قاصد؟ قال الحجاج ألم تقرأ قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أو قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ثم أمر به الحجاج فقتل، رحم الله سعيدا رحمة واسعة. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذه الآية فيها فضيلة للذين يصلحون بين الناس ويلزمون العدل في الإصلاح بين الناس، فالله يحبهم وهم على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة. قد قال تعالى مثنيا عليهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى وكيف يحكمونك، أي كيف يأتونك لتحكم بينهم وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي أن في مجيئهم إليك يا محمد نظر، وفي سلامة قصدهم نظر، لأنهم أوتوا التوراة، التوراة فيها حكم الله، فكيف يأتون إليك لتحكم بينهم؟ إذا كانوا يريدون حقا فعندهم الحق، ففي مجيئهم إليك نظر، موضعه كما سلف إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فبين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حال اليهود كي يحذرهم ويحذر طرائقهم. فالحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسهل يسأل هل بلع الريق السائل على الشفتين بعد خروجه من الفم مفطر للصائم؟ ليس بمفطر للصائم، والريق لا يسمى طعاما ولا شرابا. يقول شخص أعطاني فوائد ربوية للتخلص منها في عمل ينفع، هل أشتري بها شرائط وكتب إسلامية؟ لا تشتري بها شرائط وكتب إسلامية، أعطي الفقراء، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والدعوة إلى الله ينبغي أن تكون من خالص المال. وقد تعلمون أن أهل الشرك مع كونهم كانوا كفارا لما أقبلوا على هدم الكعبة وبنائها، لما هدموها اتفقوا فيما بينهم على ألا يدخلوا في بنائها أي مال من المال الحرام، لا ربا ولا مهر بغي ولا حلوان الكاهن، فقصرت بهم النفق الحلال فلم يستطيعوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوها من نواحي ثلاثة على قواعد إبراهيم، والجدار الرابع ترونه الآن وعليه قوس نصف دائرة، هو الذي يسمونه الحجر، الذي هو يحيط بالحجر، فهذا كان من الكعبة أصلا، لكن لم يستطيعوا رفع وبناء الكعبة لأن النفقة الحلال قصرت بهم، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول ما السنة في من هو من غير أهل مكة إذا أراد العمرة، هل يخرج إلى التنعيم أم يحرم من مكانه في مكة؟ وهل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ هل المسألة مسألة إكثار المعتمر من العمرة؟ مثلا يذهب الشخص إلى مكة يعتمر، فيعتمر وثاني يوم يقول سأذهب إلى التنعيم آتي بعمرة عن عمتي، وثالث يوم بعمرة عن خالتي، ورابع اليوم بعمرة عن جدتي، وكل يوم يأتي بعمرة على هذا النحو، هذا صنيع لم يصنعه الرسول ولا أصحاب. الباكستاني يأتي من باكستان يقول لا بد أن أرجع بسبعة عشر عمرة، عمرة عن ماما وعمرة عن بابا وعمرة عن طنط وعمرة عن المدام، ويعدد العمرات، وطول طول رمضان ذاهب وآيب من مكة إلى التنعيم ومن التنعيم إلى مكة، وهذا صنيع لم يصنعه أصحاب رسول الله. وكذلك ذهب جمهور العلماء إلى المنع من هذا بل إن الإمام مالك يرى، وطبعا في رأيي هذا نظر من ناحية، يرى أن السنة فيها عمرة واحدة. ومن العلماء من قال أقل زمن بين العمرتين زمن ينبت فيه الشعر، ومنهم من قال أقل زمن شهر. أما بهذا التكرير فلا يعهد عن أصحاب الرسول بحال. والذي استدلوا به قصة عائشة ولها ملابساتها الخاصة التي لا تخفى عليه، حاصلها أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فأهلت بعمرة، أهلت من ذي الحليفة بعمرة، فلما أهلت بعمرة حاضت بعد ذلك، فدخل عليها وقت الحج وهي ما زالت حائضا، فقالت للرسول ماذا أصنع، تعني أنها ما اعتمرت، ما أتمت عمرتها وما زالت حائضا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انقضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج ثم انقضى الحج، فدخل عليها الرسول وقد آذن بالرحيل وهي تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة. قال اذهب يا عبد الرحمن بها إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فذهب وأعمرها من التنعيم. قال النبي هذه مكان عمرتك التي كانت قبل. هذا الذي ورد في هذا الصدد. أما الخروج المتكرر بهذه الصفة فليس بمشروع والله أعلم. يقول كيف يكون النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والعلماء الذين هم دون الأنبياء أمروا بالتبليغ؟ يعني أخوكم يثير هذا السؤال، فالجواب أن من العلماء الذين رأوا هذا التفريق قالوا إن التبليغ في حقه ليس على الإلزام كما ألزم الرسول، فإن بلغ فهذا فضل وإن لم يبلغ فليس بملزم كما ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم. يقول يريد الإفادة عن الإكراه الذي لا يسأل الله عبده، لو أن السؤال غير واضح. الأخ يسأل عن الإكراه بتفاصيله، فالإكراه يختلف من شخص إلى شخص آخر، الإكراه يختلف من شخص إلى شخص آخر. وحاصل القول في الإكراه إذا خشي المرء أن يحل به بدينه أو ببدنه أو بماله ما لا يطيق ولا يحتمل والله أعلم. ما حد من أتى امرأة في دبرها ومرتكب لكبيرة؟ فمن العلماء الذي أتى امرأة في دبرها مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن هل إذا كانت المرأة هي زوجته فلا يقام عليه حد الرجم، لا يقام عليه حد الرجم. أما إذا كانت امرأة أجنبية وأتاها شخص في الدبر فمن العلماء من يقول حكمه حكم الزاني إن كان بكرا أو إن كان ثيبا والله تعالى أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.